بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي وأخواتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. ما هي الثقافة الإسلامية التي ينبغي أن يتزود بها العريسان فيما يسمى بليلة النقلة أو الدخلة؟ وكيف يستعدان ذهنيا وروحيا ونفسيا وجسديا لاستقبال هذه الليلة؟ كيف يؤثر تغير بيئة الزوجين من حال العزوبية والعيش مع الأهل إلى حال الزواج والاستقلال عنهم على العريسين الجدد؟ وما هو الحد المعقول لحضور الأهل واستحضارهم في وعي الطرفين تحت سقف الزوجية؟ إلى أي حد تشجع نصوص أهل بيت النبوة على التهيؤ والتزين في أحسن صوره؟ وما هي مصاديق إبراز الجمال عند العريسين؟ كيف يعيش العريسان تحت سقف واحد بطريقة يتفاهمان بها؟ ماذا عن فرض خيارات الزوج على الزوجة في العلاقات الاجتماعية أو أنماط الحياة؟ أليس من حقها المشاركة في صناعة قرارات مستقبل بيت الزوجية؟ أين دور الشعور بالوحدة وخروج الزوج مع أصدقائه في توليد تعقيدات جدية في الحياة الزوجية؟ هذه بعض الأسئلة التي وردتنا عبر بريد البرنامج، والتي وجدنا من المناسب أنها تصلح لعنوان موضوع حلقة مستقلة تحت عنوان الأيام الأولى للزواج. ويسعدنا أن نستضيف طبعا حولها ضيفنا العزيز الشيخ أكرم بركات. سمحت الشيخ أكرم بركات، أهلا وسهلا فيكم. ونذكركم ببريد البرنامج أسرتي @manartv.com.lb. مولانا، نحن بنعرف أنه ليلة النقل أو ليلة ما يسمى يعني بالعرف بليلة النقل أو ليلة الدخل من تعتبر لعله نقطة تحول بحياة العريسين وبحياة الزوجين. ما هي الثقافة الإسلامية المناسبة التي ينبغي أن يتزود بها العريسان في هذه الليلة لاستقبال هذه الليلة؟ وكيف عليهما أن يستعدان روحيا ونفسيا وذهنيا وجسديا في هذه الليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إذا أردنا أن نقرأ الواقع وأن نقرأ لتحسين الواقع ما ورد في القرآن الكريم وفي نصوص النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، نلاحظ أن الحديث عن ثلاثة أنواع من الاستعداد: في استعداد ثقافي، في استعداد جسدي، في استعداد روحي. أما بالنسبة للاستعداد الثقافي، المفروض أنه مسألة الزواج بما أنها حياة جديدة يخوضها الزوج وتخوضها الزوجة، ينبغي للأهل أن يقوما بدور أساس في التوطئة والتمهيد الثقافي للمرحلة المقبلة. وهون في مسألة نحن شوي بمجتمعنا منلاحظ أنه فيها نوع من الزيادة غير المطلوبة بعنوان الحياء، ولازم تبقى مثلا الفتاة بهاي الدرجة من الحياء، والشاب أن لا يتحدث معه. إذا بتحكي مع البي بيقلك بستحي أحكي مع ابني، بتحكي مع الأم بعد شوي بتقلك أنه بستحي أحكي مع بنتي. مع أنه بهاي المرحلة مفروض أنه الوعي أن يتم من خلال المدخل الصحيح، اللي هو عبارة عن الأم، الأب، أو عبارة عن صديق الأم، صديقة الأم، صديق الأب، يعني ضمن العائلة بواسطة الأهل، حتى ما يغدو الثقافة من مكان يكون فيه سلبية. لأنه الأمكنة الأخرى قد يكون فيها فائدة، ولكن قد يكون فيها جنوح إلى نواحي سيئة. من هون الأم بدها تكون واضحة مع الفتاة بالتثقيف بالنسبة لليلة الزفاف، ونفس الشيء بالنسبة للأب. هلا يمكن بعض الآباء بيقول لك بستحي، عندنا مجتمعنا هيك جو، يعني هون من المفيد جدا.
أحيانا القضية لعله لا تقتصر فقط على أن تكون قضية حياء أو خجل، أحيانا قد يصير في أنه هذه من المحرمات، المنطقة محرمة أنه ممنوع الاقتراب منها الحديث مثلا ببعض التفصيلات.
طبعا هلا حكي بالمحرمات العرفية، مش عم نحكي عن
طبعا بالمحرمات العرفية.
عم بقول أنه مفيد جدا هون، وهي بالأمور التربوية جدا مفيدة. إذا البي مثلا بالنسبة للشاب من طفولته بيبدأ معه، لما يبدأ بنوع من الوعي الطفل، أنه يخلي في صديق للبي هو صديق للولد. لأنه في أمور قد البي مثلا ببعض الحالات بيستحي يحكيها. هلأ صديق البي ممكن أنه الشاب مثلا مرحلة الزواج يفتح عليه أكثر، وهيدي قد تكون يعني هاي الرفقة مع صديق الأب حينما يكون ناشئا. وكتير منيح تربويا أنه يكون هناك صديق للأب مع الناشئ لكي يسر له ما لا يسر لأبيه. نفس الشيء بالنسبة للفتاة، انه ممكن انه لامها يصير في عندها نوع من الخجل. صديقة الام قد تكون خالتها، قد تكون عمتها، قد تكون صديقة من غير الارحام. كمان انه ممكن انه تفتح الموضوع مع الفتاة بحيث انه يعني ما يكون في حواجز سلبية. اللي بدي ركز عليه انه في امور بهاي المسألة هاي، مرات نحن ملاحظ بعض مجتمعنا، بعض مجتمعات مثلا عنا، انه بيصير في حكي سلبي وتخويف للفتاة حول هذا الامر. مفروض لا، يصير في تثقيف جيد حتى هذه المسألة تمر يعني تتكلل بسعادة منذ بداية الخطوات الأولى في الزواج، من دون ما واحد يتحدث عن عناوين هي موانع وحواجز تحت عنوان الحياء أو مشاكل. إحنا عنا بالنصوص ورد بسيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه كان يأمر بعض النساء للنبي صلى الله عليه وآله كان محرم عليهم حين يتزوجنا، كان يأمرهن مثلا بالاغتسال قبل ذلك. يعني حتى كان يدخل ببعض التفاصيل بالتثقيف بهاي المسألة حتى يعني لا يحصل هناك بعض الصدمات السلبية.
يعني هل يمكن أن نفهم على ضوء المقدمة اللي تفضلت فيها حضرتك بعض الاستعدادات الروحية اللي وردت في الأحاديث على نحو أنه هي آداب أو مستحبات؟ يعني هي هل هي من نوع من الاستعداد الروحي لاستقبال هذه الليلة؟
في شيء له دخل بالاستعداد الثقافي، والاستعداد الثقافي قد تكون هناك عندنا مثلا بعض النصوص نحن نسميها نصوص إرشادية، يعني يتحدث مثلا المعصوم بلغة مثلا الإنسان الذي هو أقرب إلى الطبيب منه إلى المشرع. في أمور ممكن تكون إلى دخالة طبية أكثر، ممكن إلى دخالة جسدية أكثر، ما تكون الجو يعني اللي عم بيحكي عنه فقط الجو الروحي. لا، في أمور هي عبارة عن أمور أساسية بالحياة الزوجية مفروض أن تطلع عليها الفتاة ويطلع عليها الشاب، يعني ويكون على بصيرة من أمره بدون أن تدخل تلك الحواجز. هذا على المستوى الثقافي، على المستوى الفكري. يعني إحنا للأسف يعني بقول نقطة، يمكن في أمور هلأ مش مناسبة أنه مثلا هلأ على المباشر وعلى التلفزيون واحد يحكي فيها بشكل تفصيلي، بس نقرأ نحن الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت عليهم السلام، دخلوا بتفاصيل يمكن هلأ الناس بيستحوا يحكوها
بهذا السياق. هل تنصح مثلا العريسين اللي بدهم يتزوجوا قبل ما يتزوجوا مثلا يذهبوا عند عالم دين يسترشدوا منه مثلا على ضوء الروايات؟
أنا بنصح قبل ما يدخلوا بالحياة الزوجية يعملوا دورة. هلأ هاي الدورة سواء كانت دورة مثل ما هي منظمة تحت العنوان الثقافي، أو أنه لا يعني يعملوا دورة هن بأنفسهم من خلال مطالعة، من خلال حضور بعض المحاضرات، من خلال استشارة طبية. وفي هلأ يعني عنا نحن الحمد لله مجتمعنا في دورات حول الزواج وكيف يكون ناجحا في هذه الحياة. منيح أنه الإنسان يثقف، في كتب، في كتب يعني موجود فيها عناوين كتير مفيدة أن واحد يطلع عليها قبل الزواج. هذا كله على مستوى التهيئة الثقافية. يعني بعرف كثير من الحالات بيصير في بعدين خلاف بين الزوجين وقد يؤدي في كثير من الحالات إلى الطلاق لأنه ما عندهم هذه الثقافة. لو كان عندهم ثقافة زوجية من الأول ما كانت وصلت الأمور إلى النواحي التي تصل إليها. لأنه كثير من الحالات منلاحظ نحن لما يصير في خلاف بين الزوجين، طيب شو المشكلة؟ تقعد معه بيحكيك مثلا أمر وتستغرب هذا الأمر لا يستدعي مثلا أن يعني هاي النتيجة يعني. ما بيستدعي النتيجة هالمشكل يعني، وهي بتحكي بأمر ما بيستدعي هالنتيجة، كيف إذا تحدثوا بالطلاق؟ ولكن في حالات إذا شوي يعني بتدخل معهم بما يسمى بشبه تحقيق يعني معهم، بتلاحظ في سبب مرات هني بيجهلوه. يعني في أسباب، هي الأسباب الواقعيين بيجهلوها نتيجة أنه هني مش مثقفين الثقافة الخاصة بالنسبة لحياة الزوجية. من هون أنه من المفيد جدا أنه على عتبة الزواج أنه تحصل هذه الثقافة حتى يعني يخطو خطوات الزواج الأولى بنجاح.
يعني هذا عن الاستعداد الثقافي اللي بيأثر أيضا على خطوات نجاح في الزواج، ولكن الاستعداد الروحي اللي
قبل الاستعداد الروحي، في استعداد أشارت إليه الروايات هو استعداد جسدي. يعني إحنا منلاحظ مثلا أنه ورد بالروايات أنه على الزوج وعلى الزوجة التجمل والتطيب مثلا. هذا على مستوى الهيئة والمنظر والجمال، نحن بنعرف بنصوص الإسلام كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله جميل يحب التجمل، وفي نفس النص يقول ويبغض البؤس والتباؤس. يعني إحنا بمنظومتنا الإسلامية مستحب الواحد يضل نظيف، يضل أنيق، يضل مرتب حتى لو كان فقيرا. الفقر شيء والترتيب شيء، الفقر شيء وعدم النظافة شيء. مفروض الإنسان المؤمن أن يبقى نظيفاً بهياً جميلاً، يعتني بمنظره، يعتني بجماله. نحن ورد عنا بالنصوص أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصرف على طيبه، على العطر، أكثر مما يصرف على طعامه. وكان النبي صلى الله عليه وآله يعرف أنه قادم من ريحه، من ريح الطيب، من العطر. وقد ورد أن الإمام الصادق عليه السلام كان يعرف أنه كان هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله لما يشم من ريح الموضع الذي كان فيه، من طيب الموضع الذي كان فيه. طيب، هذا مسألة التطيب،
يعني التهيئة الجسدية أيضا عنصر مهم.
حتى نحن بنلاحظ أنه مثلا إذا نقرأ نصوص أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يتجملون، يتخضبون، يتجملون بالزي بشكل كان لافتا للناس. هذه المسألة مسألة مطلوبة بالشكل العام، بس بالحياة الزوجية بليلة الزفاف هذه مطلوبة بشكل آكد. يعني احنا مثلا نقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله: على الزوجة أن تطيب بأطيب طيبها، وتلبس أحسن ثيابها، وتتزين بأحسن زينتها. نلاحظ أنه هاي اللي
في تأكيد، يعني
في تأكيد أنه مفروض أن تكون متعطرة، متزينة باللباس الحسن، بالثياب الحسنة، بالزينة الحسنة. يعني هذا الشكل اللي عادة بيهتموا فيه عادة بالعرس، هذا الشكل مطلوب للزوج. يعني هذا الشكل منه شكل جاي من الغرب، لا لا، هذا الشكل مطلوب أنه يكون فيه عنا يعني تجمل بالنسبة للزوجة لزوجها، وكذلك بالنسبة للزوج. يعني نقرأ عن النبي صلى الله عليه وآله: ليتهيأ أحدكم لزوجته كما تتهيأ له. مثل ما
يعني ما يفكر بس وظيفة الزوجة،
مش وظيفة الزوجة، مثل ما هي تتهيأ هو يتهيأ. لأنه بعض النساء مثلا بنلاحظهم بيشكوا أنه بيجي مثلا واحد على البيت ما بيهتم بالعطر وبالنظافة وبالهيئة الحسنة، لما بده يظهر ببلش يطص عطر ويبلش يهتم بحاله. طيب المرأة بهالحالة هاي لما تنظر لزوجها أنه لما يظهر من البيت بيهتم بحاله، لما يجي على البيت بيهمل حاله. هذه مش ثقافتنا الإسلامية. ثقافتنا الإسلامية أن واحد حتى بالنسبة لزوجته أن يتهيأ بالنظافة والتجمل والطيب والعطر كما هي تتهيأ له، أن يتهيأ لها. أيضا من ضمن النصائح اللي هي إلى دخل كمان بالجو الجسدي بليلة الزفاف، أنه هو بده يراعي الفتاة ببداية ليلة الزفاف، بده يراعي مسألة الحياء اللي عندها. يعني أنه آخر شيء في أمور ما بتنكسر بشكل سريع عمليا،
بالتدريج يعني.
بدأ تدريج وبدأ مدارات وبدأ مراعاة لحياء المرأة، لخجل الفتاة في البداية،
لازم يصبر ويتحمل الرجل.
نعم، وطبعا المطلوب منها هي بالتدريج، مطلوب منها هي أنه تفهم أنه موضع الحصان التحصن هو لغير الزوج، أما بالنسبة لداخل البيت الزوجة المطلوب أن لا تكون في حالة حياء. يعني حتى ورد المدح بالنسبة للزوجة حينما تخلع درع الحياء في البيت الزوجي، ودرع الحياء يلبس خارج بيت الزوجي. لذلك نحن عنا وارد أن المرأة أنه تطيب لزوجها، نعم، بس وارد عنا مثلا أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها. أنه خارج البيت الزوجية ما فيها تتجمل لغير زوجها، تتزين لغير زوجها، تطيب لغير زوجها، بس لزوجها مفروض تكون بالعكس. حتى بعض الروايات: حصان على غيره متبرجة لزوجها، يعني أن تكون بحالة تبرج. بس أنه ما في كمان أنه واحد يحكي، خاصة بمجتمعنا، مجتمعنا في له نوع من التقاليد والأعراف اللي بتوضع عادة الفتاة بموضع فيه الكثير من الحياء وهو إيجابي. يعني الشاب لما يلاحظ أنه زوجته بليلة الزفاف عنده نوع من الحياء، هذه إيجابية مش سلبية، أنه يكون هو يعني يتوتر أنه ليش فيها الحياء. بالعكس، هيدا دليل العفة الفتاة، دليل أنه هاي الفتاة كانت متدرعة بهذا الأمر الإيجابي، وعليه أن يداري ذلك في هذه الليلة. هذا كله على مستوى الاستعداد الجسدي.
يعني أحيانا بموضوع بيرتبط بالحياء مولانا، يمكن أحيانا كونا بعدها مش متعودة الفتاة مثلا أو الزوجة على الزوج مثلا تبخل إذا صح التعبير بالتعبير عن مشاعره، مما قد يفهم الشاب خطأ مثلا أو الزوج خطأ. هل في مثلا في موضوع التعبير عن المشاعر أيضا لازم يراعي الزوج هون مثلا التدرج؟
هلا هاي الأمور بتختلف بين حالة وحالة. أنه مرة واحد بيكون عقد الزواج وصاروا فترة بحالة ما قبل الزفاف، هلا المدة الزمنية بتكسر جملة من الحواجز عمليا. بس مرات شو بصير؟ بصير في عقد زواج ما صاروا زمان متعرف عليها وبوقت قريب بينقل. هلا هون بتوقع هالقصة هاي، انه قد تكون هي بعدها مش متعودة تعبر حتى عن عواطفها. هاي المسألة بدي أكد أنا عليه أن يداريها في ذلك، وعليها هي أن تخرج منها بشكل إيجابي وتعرف أن هذا الموضع هو موضع خاص يحب الله سبحانه وتعالى فيه، أن تكون المرأة بحالة ثانية غير الحالة التي هي فيها في المجتمع.
يعني ما أعني أنه هل كما أنه التجمل والتهيئ الجسدي مثلا والثقافي مطلوب، أيضا التعبير عن المشاعر أمر مطلوب
طبعاً بين الزوجين؟ طبعا أنا نحن بالروايات وارد أنه مسألة التعبير عن المرأة، يعني مثلا بليل الزفاف بالبداية أن يعبر هو عن جمالها، عن حبه لها، عن عاطفته نحوها، هذا الشيء مطلوب. إحنا وارد عن النبي صلى الله عليه وآله قول الرجل لزوجته إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. والمرأة يمكن قبل مرة حكيت عنه أنه المرأة بطبيعتها كتلة عاطفة، هيدا العاطفة لابد أن تملأ وأن يكون هناك تغذية مستمرة لها. يعني المرأة نحن منلاحظ أنه المرأة من تكوينها أراد الله سبحانه وتعالى لها أن تكون بعاطفة مميزة حتى عن الصبيان وهي صغيرة، لأنه لولا عاطفة الفتاة والمرأة لما استمرت البشرية. شو اللي بيجبر الأم أنه تحمل وبتحب أن ترغب في ذلك؟ 9 أشهر تتألم لما تولد، يعني كأنها عم تموت، بتربي الطفل يعني بشقاء وعناء وتعب، ولما يكبر بيكبر همه معه وبتضلها معه وبتضلها تحبه، وهي لا تريد منه شيئا لنفسها، هي تريد فقط سعادته. هيدي جمال، هذا جمال من أبرز جمال الحياة هو حب الأم وحب الأب للولد، لا سيما حب الأم. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان إلى الوالدين بمقارنة مع توحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، لأن الله تعالى حينما يعطي بدون مقابل لنفسه، يريد سعادة الإنسان، والوالدان حينما يعطيان لسعادة الولد من دون أن يريدا منه أي شيء لنفسيهما. من هنا هذه العاطفة بدو واحد يلاحظها، إذا جاء أحدكم بشيء لأولاده فليبدأ بالإناث قبل الذكور، لأنه الفتاة كتلة عاطفة بتلاحظ بعاطفتها أكثر ما بيلاحظ الصبي، ولما تكبر الفتاة بيجي واحد بيقدم على الزواج معها، هيدي العاطفة بده يملأها بالتعبير، والفتاة كثيرا ما تتأثر بالتعبير، والتعبير هو التعبير العاطفي، التعبير الغزلي هو نوع من التهيؤ المطلوب في الحياة الزوجية.
لعله يمكن لهذا الأمر عبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكلام بالرسول، فليكن بينهما رسول أي الكلام. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المستحبات ليلة الزفاف، يعني مستحبات العرس. طب بس ينقلوا يدخلوا على بيت الزوجية، هل في اللحظات الأولى هناك أيضا مستحبات وآداب ينبغي عليهم القيام بها؟
نحن نعرف أنه مؤسسة الزواج هي أحب بناء عند الله، ما أحب الله بناء كما أحب بناء الزواج. هلأ هذا البناء، المؤسسة الكريمة المباركة، الله سبحانه وتعالى يريد أنه يكون مدخلها مدخل عبادي. يعني بالمدخل وارد مثلا أنه الواحد ليلة الزفاف مستحب أنه يتوضأ الزوج وأن تتوضأ الزوجة، يعني أن يكون هناك وضوء في ليلة الزفاف. وأيضا حينما نقرأ النصوص مستحب أن يدعو، والدعاء هنا له أثر بسعادة الزوجين وله أثر على الأولاد. يعني نقرأ نحن أنه مستحب أن يضع يده على جبين الزوجة وهما متوجهان إلى القبلة ويقول اللهم ارزقني الفتها وودها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسن اجتماع وأنفس ائتلاف، فإنك تحب الحلال وتكره الحرام. دعاء أنه الله سبحانه وتعالى أن ييسر سعادة الحياة الزوجية بحب وبمودة وبإلفة، فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان. يعني حتى بالتخطيط. يعني هلا اذا واحد بده يحكي عن الولد الصالح، الولد الصالح بيبدا باختيار الزوجه ويستمر حينما يدعو في ليله الزفاف ان يجعل في رحمها مسلما سويا لا يكون فيه شرك شيطان. ويستحب ايضا من الاداب في ليله الزفاف
شرك شيطان،
يعني ان لا يكون الشيطان قد يدخل فيه، أن لا يدخل هو في شرك الشيطان. ما بيقولوا الصيادين لما يحطوا الشبكة بيعبروا عنها شرك، أنه بتعلق السمكة فيها، يعني أنه ما يعلق بشبك الشيطان، لا يعلق بشباك الشيطان، يعني أن لا يشاركه الشيطان في العمل، يعني أن يكون بعيدا عن الشيطان. ومستحب أيضا أن يصلي وتصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى. هلا بالنهاية مسألة الزواج يعني نعمة من النعم الإلهية ليشكر الله سبحانه وتعالى، أنه بيصلي ركعتين شكر لله سبحانه وتعالى مثل صلاة الصبح، أنه بس بنية أنه عم يشكر الله سبحانه وتعالى لهذه النعمة. ففي بعض الاستحبابات هيك شوي اللي بتعبر عن مكانة المرأة عندنا وتعبر عن يعني مودة الزوج بالنسبة للمرأة. يعني وارد عندنا يمكن في استحباب شوي إذا بيسمعوا الناس بيستغربوا، يعني يستحب مثلا في ليلة الزفاف للعريس أن يخلع خف المرأة إذا دخلت البيت، وأن يغسل رجليها ويصب الماء من باب الدار إلى آخره لما يفوت على البيت.
هذا بدل على عظمة المرأة في الإسلام،
هذا بدل على المكانة والتقدير للمرأة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، إذا أدخلت العروس بيتك فاخلع خفها حين تجلس واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك، فإنك إن فعلت ذلك أخرج الله من دارك 70,000 لون من الفقر، وأدخل فيها 70,000 لون من الغنى، 70,000 لون من البركة، وأنزل عليك 70 رحمة ترفرف على رأس عروسك حتى تنال بركتها، أو حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك. يعني هاي الأمور أمور روحية ينطلق فيها الإنسان من خلال هاي الروحية بمسألة إقدامه في الليلة الأولى من الزفاف حتى يشعر بهذه البركة الخاصة من الله سبحانه وتعالى.
يعني مولانا، قبل ما ندخل على المحور الثاني اللي هو رح نتحدث فيه عن الأيام الأولى للزواج، عن تغير بيئة وكذا، في بعض البريد اللي وصلنا طبعا في شيء بيتعلق بالحلقة السابقة، ولكن لابد من أنه نجاوب مشاهدينا. أنه عندي سؤال بخصوص الزغريد، هل المرأة لما تزغرد أمام الأجنبي يعتبر أنها ترفع صوتها، وهل هذا جائز أم لا؟
هلأ الزغريد حسب، مرة نفس صوت المرأة منه حرام، نفس الصوت، ولكن إذا كان هذا الصوت بحيث فيه لهو وإطراب ومتناسب مع أهل الفسق بيكون حرام، وإلا نفس الصوت منه حرام، لأنه بده يلاحظ الواحد أنه طبعا المضمون هلا عادة ما بيكون حرام، مضمون إذا كان مضمون حرام طبيعي بيكون حرام، فإذا كان مضمون منه حرام بده يلاحظ أنه ما يكون بصيغة لهوية مطربة متعارفة عند في مجالس الفسق، إذا لم يعني تكن في هذه الأمور بيكون حلال.
في سؤال من الأخت مايا: يتوقع من المرأة دائما أن تظهر في أجمل صورة وعطر لزوجها، هل يتم التركيز على هذا الأمر بالنسبة للزوج أيضا في الزواج؟ هذا جوابنا على السؤال. سؤال تاني: هل هناك ما يسمى ببيت الطاعة في الإسلام؟
بيت الطاعة يعني هذا المصطلح مش مصطلح إسلامي، هذا المصطلح هلأ لأنه هذا المصطلح مصطلح قانوني. نحن حسب ما بنفهم بالإسلام، الله سبحانه وتعالى أراد للزواج أن يكون مدخله مدخلا قانونيا من خلال عقد، عقد الزواج في إيجاب وقبول، هي تقوم بالطرف الإيجاب وهو بطرف القبول، زوجتك نفسي على المهر المعلوم قبلت التزويج، هذا عقد قانوني بس هذا مدخل. ولكن حينما تستمر الحياة الزوجية، الله سبحانه وتعالى لا يريد للحياة الزوجية أن تستمر على أساس القوانين الإلزامية. يعني للأسف أنه البعض لما يحكي أنه شو الواجبات شو الحقوق الإلزامية، يعني نحن منلاحظ مثلا القانون القوانين العهود المواثيق عادة بيعبروا عنا بالتعبير القانوني بلغة الجعل، جعل الله المواثيق، جعلت عليكم عهودا، جعلت عليكم مواثيقا. القرآن الكريم لما تحدث عن الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، قال وجعل بينكم. هذه وجعل بينكم يمكن إذا واحد من البداية بده هيك بعض مش عارف لأي شو كمالتها يمكن بيقول وجعل بينكم عقدة وجعل بينكم ميثاقة وجعل بينكم عهدة، بينما القرآن الكريم قال هيك، قال وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يحكم الزواج على أساس القوانين الإلزامية، وإنما يريد أن يحكم على أساس المودة، المحبة التي تنعكس من خلال المسلك، وعلى أساس الرحمة، والرحمة مقابل العدل. مسألة البيت الطاعة هذه لغة قانونية، يعني مثلا أن المرأة تزوجت قامت هي طلعت من البيت ما عادش بترجع عن زوجها، بيجي بتروح عند المحكمة بلا لا أنت واجب عليك ترجع على بيتك، هذا هو بيت الطاعة، أنه واجب عليك ترجع على بيتك، أنه المقتضى العقد الذي كان أن تكوني في بيت زوجك، هذا بعبر عنه بالطاعة. ولكن هاي لغة صح أنه هي لغة يعني مضمونة، مضمون إلزامي بيرجع يعني لخلفية شرعية، ولكن ما يريده الله سبحانه وتعالى في الحياة الزوجية لا، أن تحكم المودة وأن تحكم الرحمة.
معنا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
داخلي على الله وعليك يعني الصراحة. شيخنا أنا متزوج سنة 5 سنين وجوزي يعني للأسف شيوعي، فيعني ما بقدر خبرك يعني كيف الوضع، يمكن بتصور إنك بتفهم الوضع كيف. كتير كتير تعبانة معه، يعني بكون مثلا عم صلي، يعني أنا كنت مؤمنة زيادة، تزوجت أول شيء صغيرة ما كان فيها الإيمان عنا بالبيت أو شيء، بس من وراء مشاكلي بالبيت صرت أتقرب أكثر لله، وصار كل حوالي إنه خلص ما عاد حاجر إلا الناس المؤمنة، لأنه لقيت إنه ما عاد في إلي طريق غير الله. يعني بكون واقفة عم صلي بتلاقيه بيجي بصير يكفر ويسب وهيك، يعني ما عاد أعرف شو الحال، يعني دخلي على الله وعليك.
خليناك معنا أم محمد بجاوبك سمحت الشيخ مباشرة.
يعني هاي المسألة طبعا ما في واحد يعطي حل عام ببيان عام عمليا، يعني لابد انه واحد يعرف بس التفاصيل، انه في كثير من الاحيان بيكون في مشكلة بدها تحديد، ونحن كثير من الحالات بنهرب من السبب الاساسي للمشكلة. يعني شو السبب انه هو مثلا عنده مشكلة بسوء الخلق؟ لانه في امور بالحياة الزوجية بتطفي المشاكل عمليا، قد يكون المشكل بموضع ما لا هو عم بيقوله، وقد تكون الزوجة أيضا كمان ما عم تلتفت له عمليا. بعتقد أنه من المفيد يعني يشرف زوجك، تشرفي أنت عند أحد علماء الدين اللي عندهم حكمة، ويعرضوا الأمر عليه حتى بس ينعرف السبب. بس من هون لا ينعرف السبب بشكل أساسي حتى تتم المعالجة، مستحب للزوجة أن تصبر على سوء خلق زوجها. يعني مش الحال دايما أنه بيجي واحد بده يلجأ أنه بده أترك، بدي مثلا أطلق، لأنه كتير من
إذا
الحالات
إذا ما في أمل مثلا،
لأنه كتير من الحالات الوحدة بتكون واقعة بمشكلة بتقول أنا بدي أطلع من المشكلة، بس مش عارف حالها لما بتطلع، لأنه مرات تطلع مشكلة أكبر من المشكلة هي فيها. لأنه عارف الإنسان عنده حكمة وعنده وعي بيدرس المسألة، أنه أنا بحياتي في إيجابيات وفي سلبيات، مش كل حياتي سلبيات. يعني هلأ أنا بقول لها مثلا الأخت محمد، هلأ زوجة عم تقول عن طرف من شخصيته أنه هو عنده سوء خلق، بس تيجي تحمل وراء وقلم وتفكر هي بإيجابياته وبسلبياته، تحط الإيجابياته كمان، يعني أنه قد يكون يعني هو عنده إيجابيات،
الجزء المليء من الكود.
لا قد يكون عنده إيجابيات مهمة بحياته، قد يكون كريم، قد يكون بيتعاطى معه قدام الناس باحترام، بس بينه وبينه عنده سوء خلق، يعني ما بعرف لأنه هو كيف وضعه. تحط إيجابياته عمليا وتحط السلبيات، لأن الإيجابيات بتضويلة على النقاط المشرقة في الحياة، والسلبيات كمان بتضويلة انه كيف بدها تحلها، وكمان هي تحط سلبياتها كمان، انه هي شو سلبياتها، لانه طيب مرات بيكون الزوج عنده مثلا بتوتر وبيطلع خلقه، بس بدك تعرف انه هي بتستفزه ولا لا كمان. يعني مرات كمان بتكون المرأة إلى دخالة باستفزاز الرجل، بتكون مطلوب منها انه ما تستفزه، ومرات بيكون في مشكلة بموضع ما هو اللي عم يعمل استفزاز، هو اللي عم بيوتره، هو اللي عم يجعله متوتر،
تنتقل على مواضع أخرى.
إذا هي التفتت للمشكلة وينها بالضبط قد تنحل المشكلة. هلأ من هون ما تنحل، من هون لا تنحل، منيح هي تضلها تصبر، ما تغلط ما تقدم هي يعني كمان أشياء يكون عليها. بس أنا بعرف مثلا بعض الحالات الزوجية اللي كان فيها إشكالية كتير كبيرة، ببعض الجلسات مرات بجلسة واحدة وبوقت مش طويل عمليا بس لما يكتشفوا وين المشكلة ويكون عندهم هن فعلا رغبة بالحل تنحل الأمور. لأنه في أزمة عنا أنا بأكد عليها بمجتمعنا، في بالنسبة للزواج في أزمة ثقافة، مش بس أزمة نعبر عنها نحن أنه أزمة أخلاق، أزمة اقتصادية، أزمة بدري شو، طلع فيهم هولي وين مكمنه الأساسي. بتلاحظ أنه في مشكلة بالمعرفة وبالثقافة. لو هاي المشكلة كان يعني ما عنده إياها الزوج، ما عنده إياها الزوجة، ما كان وقعه بهاي السلبيات. أنا بنصح أخت محمد تحكي مع زوجها برواء عند أحد العلماء، أحد الناس اللي عندهم حكمة ومعرفة بهاي الأمور، يقعدوا معه يحكوا بكل شفافية بكل صراحة، ممكن تتعالج الأمور بشكل أفضل.
يعني بالانتقال للمحور الثاني مولانا، نحن بنعرف أيضا يعني العريس بيكون ببيت أهله، العروس بتكون ببيت أهله، كل واحد عنده نمط حياة أسلوب عايش، بينتقلوا هلأ على بيت آخر على أجواء تانية. تغير البيئة قد يأثر إيجابا أو سلبا، ولكن كل واحد فيهم بيكون مثقل بالجو اللي كان عايشه مع أهله. لأي حد يعني لازم تكون نسبة حضور أو استحضار الأهل بوعي الطرفين؟
يعني أول شيء بدي أقول مسألة عامة وكتير أساسية للعريس والعروس للزوجين، في حديث لازم يضلوا بذهن الزوج وبذهن الزوجة، حديث
مضمون. طب مولانا منتبع الحديث بشكل تفصيلي أكتر بعد الفاصل. مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. معنا اتصال من الأخ علي.
نعم ألو.
ألو تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
بدي أحكي مع فضيلة الشيخ إذا في مجال.
تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل معك.
سؤال، في أنا اتجوزت من تقريبا شي 3-4 شهور. أنا مقيم برات لبنان وأجت مرتي لعندي لهون. وقعدت أنا وياه هون عندنا شي يعني تقريبا شهرين ثلاثة، وديتها على أساس زيارة مشان نشوف أهلي وتقعد عندهم شهر وترجع تجي لعندي. بس وصلت على لبنان وبعد يومين نحكيهم وصلنا ندق لهم بطل الحدا يرد لا هي ولا أهلي، ومش عارفين ليش ومش عارفين شو القصة ومش عارفين شو صاير. بدي أعرف بس إنه هذا الشيء بيصير بيجوز من رب العالمين إنه هالشيء مثلا أهلي هيك يعاملونا ولا هي هيك تعمل، ما بعرف، الله أعلم.
خليك معنا أخ علي، راح سمحت الشيخ يجاوبك مباشرة.
يعني طبعا مرة الواحد بده يجاوب بيجاوب جواب فتوائي أنه بيجوز ولا بيجوز، بالنهاية قد يكون هذا الجواب بشو الحل وبشو اللي بيعالج المشكلة. المشكلة إلى أسبابها إلى جذورها، مفروض واحد يعرفها حتى يعرف بده يعالج. يعني هي قعدت عندك فترة رجع لبنان، شو صار شو الأسباب، هذه بدها أسئلة، الأسئلة لازم يكون لها أجوبة جدا واضحة حتى واحد يعرف بده يعالج. ما في هلا يجي واحد يقول أنه بجوز يعملوا هيك ولا بجوز، ما آخر شيء بنسمع الطرف الآخر شو الأسباب إلى آخره. صحيح نحن عندنا شرعا ما بجوز للزوجة أنه تخرج من البيت وما عاد ترجع بدون إذن زوجها، يعني هيدي بالأصل كحكم شرعي أولي حرام عمليا. ولكن هذا بيان الحكم الشرعي الأولي أنه حرام مش هو علاج للمشكلة. علاج المشكلة بيتم أنه نحدد الأسباب وعلى أساسها منشوف كيف تعالج المشكلة. بالسؤال العام هيك ما في واحد يجاوب.
معنا الأخ محمد أيضا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله.
كيفك مولانا؟
أهلا وسهلا.
معك محمد رضا من نيجيريا.
أهلا وسهلا. أهلاً.
تفضل
مولانا. بالنسبة للرسول لما قال له صلى الله عليه وسلم، لما قال له للإمام علي عليه السلام انه لما عروسه بدها تفوت على البيت، نحن كانش معنا خبره وإسا صار معنا خبره فينا نعملها إسا،
لما قال له
ما كانش واضح لما قال له شو الرسول صلى الله عليه وسلم، لما قال الرسول للإمام
انه قال له الرسول للإمام انه بس تفوت عروستك على البيت انه بدها تغسل لها جوا
تعمل قضاء
يعني. انه بدك تقضيها يعني. مولانا شو جوابه للأخ محمد؟
هلا إذا أردت أن تسعد رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله كان يقول أحسنكم خلقا مع عياله وأنا أحسنكم خلقا مع عياله. يعني أن تعامل زوجتك بحسن الخلق هو هذا الذي يسعد قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهو المطلوب باستمرار حياة الزوجية. هاي اللي قلته على مستوى الاستحباب هي بليلة الزفاف. يعني طبعا إذا واحد بده يحكي أنه هذا الأمر هل هو مستحب في خارج ليلة الزفاف، ما في يحكيها من عنده.
نعم.
يعني بده يعتمد على نص،
ولكن ممكن يعوضها بأسلوب آخر. يعني
وارد بليلة الزفاف، ولكن حسن الخلق هو أفضل ما يقدمه الإنسان في الحياة الزوجية.
بالعودة إلى الحديث عن استحضار وحضور الأهل بوعي الطرفين، شو هي النسبة المقبولة بهالمجال؟ يعني أحيانا منلاحظ الشاب ممكن يقول له أنه مثلا أمي كانت تعمل هيك، أو البنت كانت تقول له أنه أنا كنت ببيت أهلي مغنجة أو مدللة وما كان أعمل هيك، هذه ممكن تخلق تعقيدات.
كنت بدي أقول مسألة أساسية هي أنه في عنا حديث مفروض أنه الزوج أن يجعله في ذهنه دائما، والزوجة أن تجعله في ذهنها دائما، وهذا الحديث هو قاعدة. يعني لو بصح لهم يخططوه ويعلقوه عندهم بالصالون أو بأوضة النوم أو أي مطرح، بيكون كتير منيح حتى يضلون يطلعوا بالحديث حتى يطبقوه. الحديث هو الزواج مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. يعني بالحياة الزوجية هلأ ما عاد أنا بتصرف مثل ما كنت عند أهلي، وهي ما فيها تتصرف مثل ما كانت عند أهلها. هلأ حياة زوجية هي حياة لزوجين هما اثنان وهما واحد. يعني هون بديش عبر أنهما شريكان، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعبر عن الزواج بالشراكة.
ومن آياتي أن خلق لكم من
خلق لكم من أنفسكم، مثل ما بيقول الشاعر أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. بالحياة الزوجية لما الواحد بده يعيش مع امرأة وهي تعيش مع رجل، بدها تلتفت انه هي عندها تكون ببيئة معينة وهو عنده تكون ببيئة معينة. ما تفكر انه لح يجي فارس الأحلام الذي يحقق كل ما تريده بدون أي سلبية، وما يفكر هو انه يعني هي فيها كل الكمالات بدون أي سلبية. هي فيها نواقص وهو في نواقص. إذا بدها تستمر الحياة الزوجية بسعادة، المفروض انه هو بده يتسامح بده يتغافل، وهي بدأت تسامح وبدأت تتغافل، وبالعبارة العامية بده يطنش وبدأت تطنش.
الفطنة شو المقصود بالفطنة؟
قبل بس أشرح بس التغافل، قديش هو بده يتغافل وقديش بده يتسامح. الحديث بيقول الزواج مكيال، ثلثه فطنة وثلثاه تغافل. الفطنة هي يراد منها التدقيق، يعني إذا واحد بده يدقق بالحياة الزوجية يدقق بمقدار التلت، يكون مركز بالتدقيق، لأنه الفطن هو اللي بيركز على الموضوع اللي ما بيتغافل. إذا بده يركز ويدقق على الموضوع بمقدار التلت، بمقدار التلتان بده يطنش، بده يتغافل، بده يتسامح، خاصة ببداية الحياة الزوجية. هلأ مثلا بداية الحياة الزوجية عادة، طيب كتير من الحالات، طيب هي بعدها هلأ ما بتطبخ مثل ما بتطبخ أمه، وما بترتب مثل ما بترتب أمه، وما بتلتفت لأمور كثير يعني هو متعود عليها، وهو نفس الشيء بعده عريس جديد في كثير أمور هي شايفة بيها بالبيت اللي شايفيته بعد فترة من التجربة والخبرة مش موجود فيها، بتعامله معه عنده شوية إرباك. هيدي الأمور كلها مفروض أن تتم على أساس التغافل منها ومنهم.
بس البعض قد يعني يفهم الموضوع خطأ ويفكر التغافل أنه ما يكون متحمل مسؤولية.
بعض لا، التغافل هون التغافل بالنسبة لتصرف الآخر أنه يتحمله، لأنه مثلاً تصرف لي تصرف خطأ، بيجي هو شو بيعمل؟ بيعصب وبنكرز وبيفتح مشكل. لا، هون مفروض يتغافل، بس ما يتغافل تغافل أن يبقي السلبية، وما تتغافل على أساس أن تبقي السلبية. يتغافل بمعنى أن يمرقها وبعدين بهدوء يعالج. يعني التغافل هو مقدمة للإصلاح، وليس التغافل هو باب مستمر في الحياة الزوجية. هي مقدمة للإصلاح بتأودة على مهل بروية، مش انه خلاص انا ما بطيقها الحياة، ما بطيقها العيشة، كيف بتتصرفي هيك؟ وهي بتقول انا كنت مغنج ببيت اهلي، انا كنت مدلع، علش عم تعمل معي هيك؟ لا، مفروض انه يتحملوا بعضهم، يصير في تحمل، يصير في نوع من الصبر، يصير في نوع من عدم الدقة في التعاطي مع الاخر. هيدي قاعدة بالحياة الزوجية، منها بيكون الانطلاق للمفردات الاخرى.
نعم. الاخت فاطمة عم تسأل مولانا انه ببداية الحياة الزوجية طبعا الشاب بيكون عنده أصدقاء والفتاة بيكون عندها أصدقاء، وبصير عنده الالتزامات الاجتماعية، وأحيانا الزوج بصير بده يفرض نساء أصدقائه على الزوجة، هل هذا الأمر مسموح ولا لا؟ إلا هي حريتها الشخصية بأنها تختار أصدقائها.
هلأ هي أول شيء مرة واحد، أنا بدي أكد على مسألة كتير حساسة وأساسية، أنه مرة واحد بده يحكي بلغة القانون أنه بجزلة ولا ما بجزلة. أنا بنصح أنه بالزواج ما ينحكى كتير بلغة القانون أنه بجزلة ولا بجزلة، حقه ولا مش حقه. الزواج مبني على أساس التفاهم.
نعم.
الزواج مبني على أساس أن يعبرا الحياة معا بقناعة. أما أنه بده يحطوا القوانين ويشتغلوا حتى الريموت كنترول الشرعي، مش هو المطلوب بالزواج. أنه أنت لازم تعمل هيك بمقتضى الفتوى رقم 710، وأنت لازم تعمل هيك بمقتضى الفتوى رقم 814. ما بتمشي الحياة الزوجية هيك. مفروض أنه في نوع من التفاهم. لذلك مثلا طبيعة على الحياة الزوجية، هو عنده أصدقاء، هي عندها صديقات كان سابقا. يعني هاي مسألة أنه لازم هو بده يتعود وهي بده تعود أنه في مجتمع آخر بدهم يقابلوه، بدهم يدخلوا فيه. هذا المجتمع الآخر مفروض عن جد يكون في دراسة أنه لما يدخلوا ما يكون في سلبية بالدخول فيه، من ناحية أنه في بيئة، إذا كانت البيئة افترضنا بيئة سلبية يتجنبها، إذا بيئة إيجابية يدخلها من دون ما يدخل فيها سلبيات. بس يبقى تعود أنه في أقاربه بده يدخل على الموضوع، في أقاربها، يعني هاي المسألة بده يتعودوا عليها، ولكن من دون أن يحصل هناك سلبيات.
معنا الأخت زينب.
عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام.
بدي أسأل بس مولانا، أنا صار لي جمعتين كتب كتابي، أسبوعين.
نعم.
هلا عادة أنه مثلا وقت بيطلب مني خطيبي إشي، أنا صراحة مش قادرة يعني لحد هلا أنه قادر لبي كل يلي هو بيقول لي عنه بالقدر يلي هو بده إياه.
نعم.
في كلمة على طول بتأذيني، أنه هو مثلا بيروح بيغيب كذا يوم وبيجي بقول لي مثلا دائما قبل ما يروح او بس يضايق او شيء، لاني مش انا شرعا مش مسامحك، يعني اذا انا صار لي شيء او شيء انا شرعا مش مسامحك، وانا هذا الموضوع كثير بيأذيني، يعني كثير باكل الهم وبتضايق كثير، وبصير يقول لك احاديث اوقات عن الرسول او عن اشياء عن عدم طاعه الزوج، قديش انا بكون شرعا هون عم عارضه او عم قد يعني بيكون علي الملام.
شكرا لسؤالك اخت زينب. يعني مولانا غير مسامحك شرعا، وكثير احيانا بنسمعها من الطرفين، يعني هذا الموضوع
انا هذه كم باكد عليه نفس الموضوع. هاي اللغه ليست لغه محببه من قبل الزوج لزوجته، هاي لغه استثنائيه بالحياه الزوجيه، يعني هون في كلام له في كلام لها. بالنسبه له ما يدخل العنصر القانوني، قلت انه من الاجواء السلبيه بالحياه الزوجيه لما يدخل القانون ويدخل عدم المسامحه ويدخل الحقوق الإلزامية، هيدا مفروض أنه ما تكون هي اللي حاكمة بالحياة الزوجية. قلت القرآن الكريم يقول وجعل بينكم مودة ورحمة، بس بنفس الوقت هلا هيدا رسالة لألو، بس رسالة لألو أنه ببداية الحياة الزوجية، هلا بغض النظر أنه هو حقه ولا مش حقه، يعني هي كمان ببداية الحياة الزوجية مفروض أنه ما تعكسه عمليا، تحاول تقرب من الخطوة اللي بده إياها، وبعدين بتفاهم بيوصلوا لحل اتنيناتهم متوافقين عليه، يعني ما تكون كمان خطوطها هي خطوة اصطدام. نعم. بالبداية أفضل أنه تفوت معه بالموافقة، نحن في تعبير وارد بالروايات هو تعبير الموافقة، يعني بالنسبة لها أن توافقه وبالنسبة لها أن يوافقها. هلا هو شايفيته هالمسألة هاي يعني حدية عنده توافقه فيها، لما توافقه فيها هو عادة الزوج، خاصة هي عم تحكي عن زوج متدين، واضح من حكايتها بجيب الأحاديث النبي والآخري. نعم. يعني بشكل عام الزوج المتدين حينما توافقه الزوجة يحترمه أكثر، وحينما تأتي معه الزوجة يعني يقدرها أكثر، بصير في تقدير أكثر. كثير من الحالات عمليا لما تعاكسه بصير في توتر بالعلاقة، أفضل هون أن توافقه في ذلك، وبعدين شوي شوي تمشي الأمور بشكل أفضل على أساس التفاهم.
معنا الأخت زهرة.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل.
لا أنا بدي أسأل سؤال بس، إذا واحدة كانت تعرف شخص وأنه بده إياها بس عاملي عقد وبعدين كتبت كتاب، لازم تلغي العقد ولا ما بيأثر إذا كتبت كتاب؟
شكرا لسؤالك أخت زهرة.
طبعا هاي المسألة يعني إذا بتحكي إنه في عقد زواج سابق هاي من الواضحات، يعني ما بيجوز أن يعني تدخل المرأة في زواج ويكون هناك عقد زواج سابق، ما هاي المسألة، حتى لو كان مجرد عقد هاي المسألة حرام إلى أثارها، إلى أثارها الوضعية. يعني في بعض الحالات يعني تحرم على من يعقد عليها مرة ثانية حرمة أبدية، هذه من البديهيات الشرعية. يعني مستغرب أنا أنه ينسأل هيك سؤال.
يعني أيضا الأخت فاطمة بتتابع بسؤالها لقبل، أنه يعني من ضمن الأصدقاء اللي بيجوا مع، يعني أصدقاء زوجها اللي بيجوا، بيجوا معهم زوجاتهم طبعا، وهي بتقول لزوجها أنه أنا برفض الاختلاط، ولكن هو بيقول أنه هذا مش أمر محرم الاختلاط، وأنت هيك عم تحرجيني إذا بتعدي لحالك، شو بتنصحني بهالموضوع؟
يعني مسألة التعاطي مع الآخرين، تعاطي مع الآخرين، يعني الشهيد المطهري الله يرحمه بيعبر أنه الإسلام موقفه بالنسبة للمرأة برفض شيء هو الحبس، لا يريد الحبس، ولكنه أيضا لا يريد الاختلاط السلبي. يعني لا الحبس هو بشكل سعادة كما يرسمه الإسلام أن المرأة تنقطع عن المجتمع، بالعكس في موارد مطلوب من المرأة فيه أن تسير في المجتمع كما يريد الله سبحانه وتعالى، من حيث الكفاءة والمعرفة التي يعني تفيض بها المجتمع. ولكن مسألة الاختلاط مع الآخرين، هاي المسألة يمكن كثير من الناس بيحكوها من باب الانفتاح، أنه من إنسان منفتح مع الآخرين بده يعيش معهم، طبعاً منيح واحد أنه ينفتح على المجتمع، بس بالنسبة للحياة الزوجية بده يلتفت لأمور. وكثير من الناس لأنه ما بيلتفتوا للنتائج وللآثار السلبية لما يترتب على نوع من الاختلاط السلبي، بيفكروا أنه هذا الأمر أمر عادي، ومرات بيفكروا أمر محبب وراجح. منلاحظ نحن إذا واحد بده يجمع مثلا النصوص، النصوص الإسلامية بموارد الاختلاط، منلاحظ أنه الإسلام منع تزين المرأة لغير زوجها. معنا قبل شوية كنا عم نحكي والنبي صلى الله عليه وآله نهى أن تتزين المرأة لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. طيب تزين ممنوع. اثنان، منع أن تتطيب لغير زوجها، يعني أنه شم عطرة قبل شوية تحدثت عنه. ثلاثة، منع اللمس والمصافحة، أنه يصافح المرأة ويصير في لمس الجسد بالجسد أو الكف بالكف. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال من صافح امرأة حراما، يعني غير زوجته غير أمه غير أخته غير عمته، من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار، أنه هاي المصافحة حرام. أربعة، منع الخضوع في القول، القرآن الكريم يقول فلا تخضعن بالقول، لا فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا، أنه ما يكون في ميوعة بالحكي، لأنه هاي الميوعة بالحكي شو بتعمل؟ لاحظ، فيطمع الذي في قلبه مرض، لأنه طبيعة الرجل الآخر لما تحكي المرأة بنوع من الميوعة فإنه ينشد انشداد سلبي نحوه. خمسة، لمعان بالنظر، أن واحد يركز نظره، أن يحدق بالمرأة، أن تحدق بالرجل، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. منلاحظ أنه إن الله خبير بما يصنعون، تفتوا أنه الله سبحانه وتعالى خبير، عم يحكي عن شيء مش شيء نظري، شيء معرفي، شيء حياتي. أنه مسألة التحديق والنظر بدقة هي إلى أثار سلبية. ستة، أنه في بعض الأحاديث أنه التفتوا للممازحة، ما تقلوا المزح مع النساء. سبعة، حرم الخلوة، أنه المرأة والرجل أن يجتمعا في مكان لا يدخله ثالث، حينها يكون الثالث هو الشيطان. طيب هاي الأمور اجمع مع بعض، هاي اجمع مع بعض أنه إذا بدك تعمل اختلاط التفت، أنه اختلاط أنت عم تفوت مثلا على بيتك، هاي زوجتك قاعدة وأنت قاعد، فوت أنه صديقك مش الحال مع زوجه، مش الحال. طيب شوي شوي بصير تنكسر الحواجز. أيوة المشكلة لما تنكسر الحواجز، بعد شوي بمزح مزحة، بعد شوي بيبتسم بتبتسم، بعد شوي بعد شوي بعد شوي بتجينا منارات مشاكل اجتماعية من وراء هالمسائل هاي، لأنه لا، وآخر شيء بيجي الزوج عم يتوتر أنه صار عنده مشكلة اجتماعية،
بيكون بيتحمل جزء من المسؤولية،
هو بيكون بيتحمل جزء من المسؤولية. لذلك الإسلام صح انه نحن عنا انه جلسة انه تقعد المرأة ويقعد الرجل، ما في حرام نحن بجلسة انه نفس الجلسة. هي المشكلة وين؟ مشكلة بطبيعة الجلسة. كيف هي بطبيعة الجلسة؟ من ناحية النظر، من ناحية التزين، من ناحية التطيب، من ناحية اللمس، من ناحية المصافحة، من ناحية الميوعة، من ناحية المزح، يعني هول الامور. طب اذا واحد مش قادر يضبطن، مش قادر يضبطن، ما يعمل جلسة مشتركة اخر شيء تؤدي الى ما لا يحمد عقبة. هاي لازم يفهم الرجل قبل المرأة. ما الرجل مطلوب ان يكون عنده غيرة على المرأة، الغيرة الإيجابية. من هون كثير من الأمور الاجتماعية السلبية منطلقها بالتحقيق والتدقيق هو هذا الاختلاط السلبي اللي عم بحكي عنه. هذا مفروض للرجل ان يلتفت له اكثر.
معنا الاخ حسان.
الو، مساء الخير حبيبي.
عليكم السلام، اهلا وسهلا.
هلا في مشكله منتشره جديده كثير يعني بشكل كبير، هي المغازله على التليفونات والمسجات.
نعم.
يعني النسوان صفايا تتفاخر انه والله انا عندي صديق او اثنين او ثلاثه، احيانا كم ما بتعرفوا او حتى بالانترنت. ايه، فبيصير انه عم يعملوا علاقات مع رجال غير ازواجهم، بتلاقى انا ما شايفته. يعني حتى اذا انت بتيجي مثلا بيقول لك انه مليت بحياته او شيء، واذا بتيجي تحكي بالمشكله يعني بالبيت مع اهله او مع اي شيء فبتلاقي انا بقول لك عادي، يعني انه ما صار بينه اي شيء، ما شافته، ما شاف انه على التليفون. انا وقت هيك مشكله وعندي بنات مثلا بدي اخذه من امهم احرمه من امهم، مشكله. وانه اتركه معه كمان تعلمه العاده، هي كمان مشكله. فممكن ادي عليها بالمصروف لحتى هي تتخلى عنه. فما شو تنصحني يعني يا سعاده الشيخ؟ انه عملت هالقصه مره او مرتين، شخص اخذ تليفونه وصار يبعت له مسجات، تبعت له مسجات المغازله على التليفون، بتقول لك هيك الافلام، انا مليت بحياتي الزوجيه صار لي 10 سنين او 12 سنين بالزوجيه.
شكرا لاتصالك.
كلهم بيعملوا هالشيء وبيفتخروا بهالشيء، يعني النسوان مع بعضهم بيقعدوا بيفاخروا انه بيحطوا تليفون.
وضحت فكرتك حسان، شكرا لاتصالك. وسمحت الشيخ راح يجاوب طبعا. يعني الموضوع اللي طرحه احيانا انه عم بيصير احيانا مغازلات على التليفون، سواء الشاب ولا الفتاة، يعني متزوج او غير متزوج، بيقول انه ما انا طالما مش لمسني، طالما مش شايفني، طالما قاعد، يعني شو المشكلة؟ يعني
في نص معروف يعني من حام حول الشبهات اوشك ان يقع فيها. يعني الشاعر بيحكي عن شخص بيقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. يعني كتفه ورماه بالبحر أو بالنهر، وآخر شيء قال أوعك تدقر الميات، أوعك تلمس الميات. طيب إذا بالتليفون أو بالإنترنت بصير في تواصل، بصير في مغازلة، يعني بلشت تخرق الحدود. بعد شوي بصير في لقاء، يعني نظرة فابتسامة ثم موعد فلقاء. يعني هالمسألة الإسلام بالبداية، مثلا الإسلام ما قال حرام الزنا وقبل الزنا حلال. الإسلام قال حرام الزنا، حرام اللمس، حرام النظرة بشهوة. ليش قصدي عمل أسوار، عمر أسوار. هاي المسألة المفروض كأب الأخ العزيز اللي عم يحكي أنه يكون فيها صارم. يعني هاي المسألة ما بتتحمل أنه واحد يتعامل معها بشكل أنه رايق وشوف فيها وطالما ما عم يتقابلوا. لا، هالمسألة هاي بتجر يعني بتقطع الحدود اللي هي من الممنوعات، ويصير الإنسان إلى حيث ما لا يحمد عقبة. بدأ نوع من الوعي طبعا، هذه بدأ حوار هادئ أنه يجعل العقل عند الفتاة هو السلطان على عاطفتها. عندها مفروض تمشي الأمور بشكل أفضل.
طبعا شكرا لك سماحة الشيخ أكرم بركات، ويبقى الشكر لكم مشاهدينا الكرام. ونعتذر من المتواصلين معنا عبر بريد البرنامج، ونعدهم أن نجيب على أسئلتهم في الحلقات المقبلة. ويبقى الشكر، كل الشكر لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم. وأذكركم ببريد البرنامج أسرتي @manartv.com.lb. ألقاكم في الحلقة المقبلة.